لأن أحدكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب الطهارة. والحديث كما هي عادتنا أن نوضح أولا ترجمة يسيرة لرواة الحديث، وأبو هريرة رضي الله عنه سبق ترجمته، والحديث الرواية الأخرى من رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وعبد الله بن مغفل هو عبد الله بن مغفل ابن عبد غنم ابن عفيف المزني، ومزينة قبيلة عربية مضرية من بني إلياس ابن مضر، كان يكنى رضي الله عنه بأبي سعيد، وأيضا يكنى بأبي عبد الرحمن رضي الله عنه، وهو من الذين نزل فيهم قول الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، كان فقيرا ولا يجد قدرة على الإنفاق على نفسه من أجل الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحسرون على عدم قدرتهم على ذلك وبقاء في المدينة، فنزلت هذه الآية بهم. وهو من العشرة الذين أرسلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لأهل البصرة يفقهونهم، وكان قد أسلم مع أبي هريرة في السنة السابعة، إلا أنه رضي الله عنه كان ممن حرص على العلم فجلس لفقره أيضا مع أبي هريرة ومع بقية أهل الصفة في المسجد يستمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وكان من فقهاء الصحابة الذين تأخروا في الوفاة رضي الله عنه، فقد توفي سنة 60 من الهجرة وقيل 59 في البصرة، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي بوصية منه رضي الله عنه. في هذا الحديث يقول: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وهذا الحديث فيه بيان لنجاسة الكلب، وأن الكلب نجاسته نجاسة خاصة، لذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث ومن بقية الأحاديث أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ننتبه إلى هذا الأمر، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة. ولماذا قلنا مغلظة؟ لأن الحاجة إلى إزالتها يحتاج إلى زيادة كلفة، وهو نجاسة الكلب. كم؟ يغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية الأخرى وعفروه الثامنة بالتراب. قال: أولاهن بالتراب في رواية أبي هريرة، وفي رواية عبد الله بن مغفل قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عفروه الثامنة بالتراب، الثامنة هنا ليس القصد منها الترتيب، يعني سبع ثم ثامنة، لأنه سيكون الثامنة بعد السبع تراب، فيحتاج إلى تاسعة أو عاشرة، فالمقصود عفروه بالثامنة أي يجعلوه كما في الرواية التي قبله الأولى في التراب، ثم أو في المنتصف، يعني يغسل مرة في الماء ومرتين، ثم يجعل مرة في التراب، ثم يكمل السبع بعد ذلك، فلا بد من غسله بالتراب. هذا التشديد في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب دليل على أن نجاسته مغلظة. النوع الثاني نجاسة مخففة، والنوع الثالث نجاسة وسط بينهما. النجاسة المخففة ما هي؟ كما في حديث المقداد رضي الله عنه علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنهما أيضا أن عليا أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، وكان رجلا علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي. والمذي ليس كالمني، وشيء خفيف لزج يخرج عند تحرك الشهوة، فلما كان قليلا يعني خفيف قليل فلم يحتج إلى أن يغسل. قال عليه الصلاة والسلام قال علي: فكنت أغتسل ظنا منه أن المذي كالمني لابد من الاغتسال. فقال: فأرسلت المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يهمه أمر دينه. فقال: إنما كان يكفيك أن تغسل ذكرك وأنثيك يعني خصيتيك، وترش ما أصابك في الماء، وترش ما أصابك بالماء، ثم تتوضأ. إذا ما أصابك من المذي ترشه بالماء، الرش مثل الغسل؟ لا. إذا الرش يعتبر يدل على أن النجاسة مخففة أو مغلظة؟ مخففة. كذلك في قصة الغلام الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضيعا في سن الرضاع، فأرادوا غسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه من بول هذا الغلام، فقالوا سلم لا تنئت بالماء، فأخذ بيده وغمس يده في الماء ثم رش على نفسه، وقال: يرش من بول الغلام يغسل من بول الجاري يعني البنت في سن الرضاع. فهذا يدل أيضا على أن بول الذكر في سن الرضاع من النجاسة المخففة. إذن عندنا نجاسة مغلظة نجاسة الكلب، وعندنا نجاسة مخففة، باقي النجاسات هي التي يسمى نجاسة وسط كرمكم الله، البول والغائط والدم وسائر النجاسات. كيف يعني تغسل هذه النجاسات؟ تغسل دون عدد، يعني إذا كنا قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم إزالة نجاسة الكلب سبعا، ففي غيره لا يشترط فيه العدد، فيغسل مرة إذا أصاب مثلا البول مكانا أو ثوبا يغسل مرة مرتين حتى تزول عينه، فإذا زالت بالمرة اكتفينا، لم بقي منه شيء أصبنا غسلناه مرة ثانية والثالثة. كما في قصة الرجل الأعرابي الذي بال في زاوية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا أو دلوا من ماء. فهذا يدل على أنه ماذا؟ يكفي فيه، يغمر في الماء يكفي. إذن هذا الحديث يدل على أن النجاسات ماذا؟ ثلاثة أقسام. إذن كلها هذه النجاسات أغلبها لا يشترط فيها عدد، فتغسل قدر الكافي. النجاسة المخففة نجاسة ما اليسير من النجاسات ألحقه العلماء بالنجاسة المخففة، نجاسة المذي ونجاسة الغلام ألحق العلماء بها اليسير من النجاسة أنه ماذا؟ نجاسة مخففة يكفي فيها الرش. والنجاسة المغلظة نجاسة الكلب، والباقي سائر النجاسات. هذا تصور عام لهذا الأمر، لكن الحديث يقول: إذا شرب الكلب في الإناء، وفي الرواية الأخرى: إذا ولغ. يقال ولغ أو شرب، إذا كان في الإناء ماء يقال شرب أو ولغ، ويقال لعق الكلب إذا كان فيه ماذا؟ إذا كان فيه شيء جامد طعام، وإذا لم يكن فيه لا طعام ولا شراب يقال لحس الإناء. إذن إذا لحس الإناء أو لعق الإناء أو ولغ فيه أو شرب فيه الحكم واحد، ولكن من باب التغليب، من باب ماذا؟ التغليب، أن غالب أحوال هذا الكلب. طيب، هل المراد به سائر الكلاب، أو أن هناك فرق بين الكلب المأذون باستخدامه؟ كيف الكلب المأذون باستخدامه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، وهذا يدل على النهي عن اقتناء الكلاب، ونهى عن اقتناء الكلاب وقال: من اقتنى كلبا فإنه يذهب عنه كله، ينقص من أجله قراط كل يوم، إذن أو قراطان. هذا الأمر يدل على أنه ينهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب حراسة. إذن كلب الصيد وكلب الحراسة يجوز اقتناؤه لغرض الصيد أو لغرض الحراسة وله حكم خاص، لكن لا يدخل داخل البيت، يكون خارج البيت. طيب، هذا الكلب يصيد ويطعمه صاحبه ويدربه صاحبه، هل يستثنى من هذه الحالة أو لا يستثنى؟ العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال أن هذا الحديث يستثنى منه الكلاب المأذون باقتنائها. طبعا الكلاب بعضهم العلماء قسمها إلى كلب أهلي وكلب غير أهلي. الكلب الأهلي هذا الكلب الذي هو يربيه الناس الحراسة والصيد، والكلب غير أهلي والذي يكون هملا لا يقتني أحد. وبعضهم قسمه إلى كلب أهلي كما ذكر السفاريني، وكلب سلوقي اللي حنا نسميه السلوقي. قال السفاريني نسبة إلى قرية اسمها سلوق في اليمن، نسبة إلى قرية اسمها ماذا؟ سلوق في اليمن، اشتهروا بتربية الكلاب كلاب الصيد، ها، ويعلمونها. فهل له خاصية؟ ذهب جمع من أهل العلماء المحققين أن الحديث عام فيشمل جميع الكلاب، كلب المعلم أو الكلب غير المعلم. إذن ينبغي أن نتنبه هذا الأمر، لأن بعض الأخوة ممن يهوى الصيد ويهوى هذه الأمور بالكلاب ربما يتهاون في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد قال إذا ولغ أو شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا يدل على نجاسته. وقد ثبت اليوم علميا أن هذا الكلب سبحان الله هذه النجاسة التي فيه في لعابه على وجه الخصوص لا يطهرها إلا التراب. فلذلك اختلف العلماء أيضا، هل المطهرات الحديثة اليوم نحن نستخدم ماذا؟ الأشياء الكيميائية، الصابون والتايد وغيرها من هذه المنظفات، هل تقوم مقام التراب؟ بعض العلماء يقول تقوم مقام التراب، لكن بعض العلماء يقول لا، هذا على سبيل الخصوص. وقد ثبت علميا اليوم أن هذه المادة الموجودة في التراب التي تعقم هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب مرة ثم يغسل بعد ذلك سبعا في الماء لا يوجد أو لا توجد في غيره. وأيضا المسألة الأخرى وهي تحديد العدد، تحديد العدد إذا ولغ فليغسل أحدكم سبعا، هل السبع هنا مقصود أو غير مقصود؟ أيضا اختلف العلماء ماذا على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع سبع مرات، وحملوا هذا الحديث على ماذا؟ على سبيل ماذا؟ الزيادة في التنظف. وذهب الحنابلة وجماعة من المالكية، والمالكية وجماعة من الشافعية، والشافعية وجماعة منهم وأهل الحديث إلى أن الحديث مقصود بذاته فيجب غسله سبعا، وهنا يرون وجوب ماذا؟ وجوب التسبيع. وجوب ماذا؟ وجوب التسبيع. إذن الراجح في هذه المسألة ما دل عليه ظاهر الحديث أنه لا بد من غسله سبعا، وأن هذه السبع أولاهن تكون في التراب ثم بعد ذلك يكون بعده السبع، أو أنها تكون في أثنائه. الأمر الثاني التتريب، هذا التتريب أيضا هل هو أيضا محل الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ أيضا اختلف فيه الفقهاء، وسبب الخلاف في هذه المسائل كلهم أنهم يرون أن هذه الأحكام معللة، يعني أنها من باب تعليل ذهاب النجاسة، ولكن هناك من ذهب إلى أن هذه على سبيل التعبد، يعني العقل لا يدرك لماذا سبع وغيره. والجمع بينهما ما نشاهده في هذا العصر، وهو أنه ثبت أن كما ذكرنا لكم أن ما في لعاب الكلب لا يطهره إلا التراب، هذا أمر. والأمر الثاني أن أيضا لا بد من غسله أكثر من مرة حتى يذهب هذا الذي أصاب الإناء من هذا الكلب. لذلك ذهب الحنابلة أيضا والشافعية وجماعة من العلماء إلى وجوب التتريب. إذن الراجح وجوب تتريبه مرة غسله بالتراب، ومرة أيضا أن يكون ماذا؟ أن يكون سبع مرات. وأيضا إذا ولغ قلنا لكم أن هنا هل الولوغ هنا على وجه التحديد فقط إذا ولغ أي كان في الإناء ماء، أو إذا لعق كان طعام وإذا لحس وإذا لم يكن في إناء شيء. الصحيح أيضا أنه يشمل جميع الأحوال. لذلك العلماء ألحقوا الخنزير الذي ثبتت نجاسته في القرآن فإنه رجس أي عن الخنزير، ألحقوه بالكلب فأوجبوا التسبيع وغسله مرة والتتريب إذا ولغ الخنزير فيه. وبعض العلماء قال هذا خاص بالكلب لا يقاس عليه الخنزير وإن كان نجسا، وإن كان نجسا. لذلك أيضا الكلب وهو الكلب باقي نجاسته الأخرى هل يلزم منها التسبيع والتتريب؟ الصحيح أنها لا، يعني نجاسة الغائط والبول منه والعرق لا يلزم فيها التسبيع ولا تتريب، فمثله مثل سائر النجاسات، فهو من قسم النجاسات المتوسطة. لكن نجاسته المغلظة فقط في ما إذا ولغ فيه أو ما يشرب بفمه ومن لعابه، إذا أصاب لعاب الكلب هذا الشيء نغسله ماذا الإناء على وجه الخصوص. ولذلك بعض العلماء جعل ذلك في الأواني والأطعمة وما يؤكل فيه ويشرب. أما اللباس فالبعض قال لو لحس لباس الإنسان فإنه لا يلزم منه التسبيع ولا التتريب، وإنما يلزم منه مثل سائر النجاسات إزالة ما أمكن إزالته. وأيضا نقول أن بعض العلماء يرى طهارة الكلب خلافا للجمهور وهم المالكية، والجمهور يرون أن الكلب نجس وأن الكلب والخنزير حكمهم واحد من حيث النجاسة وأنه لا يجوز أكلهم على الصحيح من أقوال العلماء. فلذلك بعض العلماء قالوا الكلب فيه يعني كونه أهلي وفيه كونه وحشي، يعني فيه توحش من الوحوش وفيه أيضا له ناب وأيضا هو أهلي ومما يقتنيه الناس، فقالوا أنه لا ينسب إلى هؤلاء مطلقا ولا إلى هؤلاء مطلقا، فلا يجوز أكله. ولكن نجاسة السباع مثل سائر النجاسات، نجاسة الكلب تحتاج إلى تسبيع وتتريب أيضا، أن هذه من خصوصية الكلب. أما سائر النجاسات فمثله مثل ماذا؟ مثل سائر الوحوش الأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم، بارك الله.